أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد الصدر رحمة الله عليه: وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين. كان الكلام في الاستدلال على الوراءة الشرعية بالاستصحاب بعد أن فرغنا من إقامة الدليل على الوراءة الشرعية من الكتاب والسنة. قلنا إن الاستصحاب قد يصور بأحد لحاظين: اللحاظ الأول استصحاب عدم الجعل، واللحاظ الثاني استصحاب عدم فعلية المجعول. مثلا اللحاظ الأول هكذا نقول: أن ينظر المكلف إلى بداية عالم التشريع، حيث أن الأحكام كانت تدريجية ولم تكن موجودة، ثم شرعت بالتدريج، فيقول: هل هذا الحكم المشكوك كان موجودا؟ مثلا هل نجاسة الفقاع كانت موجودة أو لا؟ لم تكن موجودة، فكان على يقين من عدم نجاسة الفقاع. ثم يشك بعد ذلك: هل شرع وقنن نجاسة الفقاع أو لا؟ فيستصحب عدم تشريع نجاسة الفقاع، فهذا استصحاب عدم الجعل، عدم جعل النجاسة. اللحاظ الثاني هو استصحاب عدم فعلية المجعول، أن ينظر المكلف إلى نفسه حال صغره، يقول: قبل البلوغ، قبل ولوغي في أيام صغري لم يشرع في حقي، ولم تكن نجاسة الفقاع فعلية في حقي. بعد أن بلغ أشك في تحققي، عليكم السلام، فعلية نجاسة الفقاع في حقي، أستصحب عدم النجاسة. هذا استصحاب عدم فعلية التكليف. فرق بين استصحاب عدم الجعل وبين استصحاب عدم المجعول، واضح إن شاء الله. المحقق النائمي أشكل بإشكال عام من سيال على كلا اللحاظين: بإلحاظ استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول. هذا الإشكال ماذا مصادفه؟ ما الفائدة التي ترتجى من الاستصحاب؟ الفائدة هي استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه. نحن الآن نشك في حدوث النجاسة للفقاع، نحن الآن نشك في حدوث الحرمة لأجل لحم الأرنب، نحن الآن نشك في حدوث النجاسة لماذا؟ للحم الخنزير. بالاستصحاب نستصحب عدم ثبوت النجاسة للحم الخنزير او للفقاعه، عدم ثبوت الحرمة لأكل لحم الأرنب التي نشك في حدوثها. فإذا دائما بالاستصحاب نريد إثبات، دائما في الاستصحاب نستصحب عدم حدوث ما نشك في حدوثه. واضح ولا؟ المحقق الناعيني يقول هكذا: أنت متى تجري الاستصحاب لكي تستصحب عدم حدوث ما تشك في حدوثه؟ يقول أنت تجري في حالة واحدة. متى؟ يقول إذا كان الأثر المنوط بالاستصحاب منوط بعدم الحدود لا بغيره. مثال من الأمثلة: افترضوا عندنا ماء، هذا الماء نريد أن نتوضأ به، شككنا في نجاسته، كنا على يقين سابق بالطهارة، فنستصحب الطهارة وباستصحاب الطهارة نثبت جواز الوضوء بهذا الماء. لاحظوا هنا ما هي الحالة المشكوكة؟ نجاسة الماء. ما هو الأثر الذي نريده من إجراء استصحاب عدم نجاسة الماء؟ صحة الوضوء بالماء. فالأثر وهو صحة الوضوء بالماء، هذا الأثر قد تعلق باستصحاب عدم النجاسة، باستصحاب عدم حدوث النجاسة، باستصحاب عدم الحالة المشكوكة. إذا بالاستصحاب نحن نستصحب عدم حدوث وعدم تحقق الحالة المشكوكة إذا كان الأثر الشرعي منوطا بعدم هذه الحالة المشكوكة. نحن نستصحب عدم نجاسة الماء إذا كان الأثر الشرعي وهو الوضوء وصحة الوضوء مترتب على عدم حصول النجاسة للماء. التفتين مثال ثاني: هذا طعام اريد اكله، واضح ولا؟ شكل شو هذا الطعام، حلال او حرام؟ افرض انا طالع يا فلان واشترى طعام حلال، كنت على يقين من ماذا؟ من الحلية. الان شكا ربما هو بعديل ايضا شيء اخر حرام، فشككت في حرمة الطعام، استصحب عدم حرمة الطعام. إذا استصحبت عدم حرمة الطعام أثبتت الأثر وهو جواز أكل الطعام. إذا في الاستصحاب متى أستصحب عدم حدوث الحالة المشكوكة؟ إذا كان الأثر الشرعي مترتبا ومتعلقا بعدم حدوث الحالة المشكوكة. متى استصحب عدم حرمة الطعام؟ إذا ترتب على الأثر وهو جواز التفتين. لكن أحيانا الأثر الشرعي ما يترتب على استصحاب عدم حدوث الحالة المشكوكة، أحيانا الأثر الشرعي موجود استصحاب. لو ما استصحبت الاثر الشرعي موجود، هو موجود على اي حال. مثل ماذا؟ مثل موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحن الآن ماذا نقول؟ هكذا التفتوا، نشوف يوجد عقاب لو ما يوجد عقاب، كنا على يقين من عدم العقاب، نشوف في حصول ما يوجب العقاب فنستصحب عدم تحقق العقاب. ما هو الأثر الذي يترتب على استصحاب عدم تحقق العقاب؟ التأمين والترخيص. نقول هذا التأمين والترخيص ليس متوقفا على استصحاب عدم تحقق العقاب. التأمين والترخيص موجود ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة العقلية تثبت الترخيص، تثبت التأمين في كل أمر غير معلوم. واضح ولا؟ فإذا وردت وتحققت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا وجدت البراءة العقلية، فما الفائدة من إجراء الاستصحاب؟ هو ليس إجراء الاستصحاب ليس إلا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح عند العقلاء. أنت ماذا ترمي من الاستصحاب؟ ماذا ترون؟ إلى ماذا تهدف من إجراء الاستصحاب؟ حقيقة التأمين والترخيص. تحقيق التأمين والترخيص موجود ببركة جريان البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. أجريت الاستصحاب لو ما أجريت الاستصحاب؟ واضح ولا؟ بخلاف المثال الأول، إذا أنت ما استصحبت عدم النجاسة لا تستطيع أن تتوضأ بالماء، فتوقف الأثر الشرعي وصحة الوضوء بالماء على استصحاب عدم تحقق النجاسة. بابا، إذا خلاصة المطاف وخاتمة المطاف، الأثر الشرعي إما أن يتوقف فقط وفقط على الاستصحاب وحده لا شريك له، فيجب وإما أن يتوقف الأثر الشرعي على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما يتوقف على إجراء الاستصحاب. فبما أن الأثر الشرعي يتوقف على البراءة الشرعية، لا توجد فائدة من إجراء الاستصحاب، لأن إجراء الاستصحاب في هذه الحالة تحصيل للحاصل. واضح؟ طبعا هذا الإشكال سيئ. يعني يا أخي بعد لا تستدل على البراءة بالكتاب الكريم، ولا تستدل على البراءة بالروايات، ولا تستدل على البراءة بهذا بالاستصحاب، لأن البراءة موجودة بحكم البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. فيكون تكون الآية تحصيل للحاصل، تكون الرواية تحصيل للحاصل، يكون الاستصحاب تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل لغو وعبث، ولذلك هو قبيح عند العقلاء. الفستين نقحت الصورة جيدا. واضح الإشكال أو لا؟ هو يقول أنت لماذا تجري الاستصحاب؟ لكي تحقق الأثر الشرعي. إذا الأثر الشرعي يمكن تحقيقه من غير الاستصحاب، من البراءة العقلية، من فائدة من إجراء الاستصحاب؟ تحصيل البراءة هذا تحصيل للحاصل. واضح أو لا؟ تحصيل البراءة حصل من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ وذا الإشكال سيئ، مو مختص بالاستصحاب، يشمل حتى الآيات، يشمل حتى الروايات. طبعا النائيني لن يذكره إلا في خصوص. نقرأ هذا المقدار ثم نلاحظ هل هذا الإشكال تام أو ليس بتام. وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، اللحاظ الأول استصحاب عدم الجعل، اللحاظ الثاني استصحاب عدم فعلية المجعول. يقول هكذا: يوجد لدينا شقان، صورتان. الصورة الأولى بأن استصحاب، الآن خلنا ناخذ مثال ونطبق عليه. افرض ماذا؟ نشك في نجاسة الماء، نستصحب عدم النجاسة، النتيجة يجوز الوضوء بهذا الماء. بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، نحن الآن نشك في ماذا؟ في النجاسة. بأن استصحاب عدم حدوث، يعني عدم حدوث النجاسة، عدم حدوث ما يشك في حدوثه هو النجاسة. متى يجري؟ إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته. ما هو الأثر؟ صحة الوضوء بالماء. إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثبات هذا الأثر بالاستصحاب. هذا الأثر منوط بماذا؟ منوطا بعدم الحدوث، يعني بعدم حدوث النجاسة. صحة الوضوء بالماء منوطة، يعني مترتبة، متعلقة بالاستصحاب عدم حدوث النجاسة. فنتوصل إليه، يعني إلى عدم الحدوث، عدم حدوث النجاسة. بماذا؟ تعبدا بالاستصحاب، مو حقيقة. لما يقول هذا الماء تنجس أو لا، كنا على يقين من عدم النجاسة، نستصحب عدم النجاسة. هذا من باب التعبد الشرعي، وإلا في الواقع يمكن هو نجس. واضح أو لا؟ الاستصحاب ينفي الحالة المشكوكة تعبدان، لا واقعا وحقيقة. ولذلك الاستصحاب حكم ظاهر. سنتوصل إليه إلى عدم حدوث الحدوث تعبدا بالاستصحاب. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء والأثر المطلوب، تصح الوضوء بهذا الماء المشكوك نجاسته، وهو يعني الوضوء بالماء منوط، يعني مترتب، منوط بعدم حدوث النجاسة، يعني متعلق على، متوقف على عدم حدوث النجاسة. فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بتعبد الاستصحابي أن الوضوء به بهذا الماء الذي شككنا في نجاسته واستصحبنا عدم النجاسة، أن الوضوء به صحيح. واضح إن شاء الله. لاحظ الأثر الشرعي صحة الوضوء توقف فقط وفقط على عدم، على استصحاب عدم الحالة السابقة، استصحاب عدم الحدوث، عدم حدوث الحالة المشكوكة. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، مثل ماذا؟ الترخيص. مثال الترخيص. يكفي في تحققه واقعان مجرد عدم العلم بذلك الشيء. يعني ماذا يكفي مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء؟ يعني من دون حاجة إلى استصحاب عدم الحالة المشكوكة، من دون حاجة إلى استصحاب عدم حدوث الحالة المشكوكة. الأثر لكي يتحقق لا نحتاج إلى استصحاب عدم حدوث الحالة المشكوكة، يكفي عدم العلم من دون حاجة إلى إجراء الاستصحاب. واضح إن شاء الله، العبارة واضحة. يقول: وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، مثل الترخيص والتأمين من العقاب، يكفي في تحققه، تحقق هذا الأثر ترخيص واقعا، في الواقع يكفي في تحققه ماذا؟ مجرد عدم العلم، يعني عدم العلم فقط، مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، يعني عدم العلم بحدوث تنجيز هذا التكليف، فيكون ذلك الأثر متحققا، ذلك الأثر مثل التخيل متحققا وجدانا، يعني بالوجدان في حالة الشك في الحدود. إذا شككنا في الحدود وجدانا احنا نحرز هذا الشيء، ما نحتاج إلى استصحاب بعد. إذا شككنا في حدود وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، انت بالوجدان تدرك انك مرخص في الدعاء، غير ملزم بالدعاء، ما تحتاج الى استصحاب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فيكون ذلك الاثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدود، ولا نحتاج حينئذ، يعني ولا نحتاج حينئذ تحقق عدم العلم وجدانا عندنا، ولا نحتاج حينئذ، يعني ولا نحتاج حينئذ حققنا الأثر المطلوب بمجرد عدم العلم، لا نحتاج إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث، لأن عدم الحدوث بالوجدان صار محرز عندنا. واضح إن شاء الله. ومثال ذلك محل الكلام، ما هو محل الكلام؟ البراءة الشرعية. احنا الآن نقيم الدليل على البراءة الشرعية، لأن الأثر المطلوب هنا في البراءة الشرعية هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، يعني لأنك مرخص ولا تستحق العقاب، وهذا الأثر التأمين مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف. أنت لا تعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولا تعلم بحرمة لحم الأرنب، هذا المقدار كافي. وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تفيد التأمين. واضح إن شاء الله. فهو حاصل وجدانا، يعني الأثر حاصل بالوجدان، فلا نحتاج إلى برهان فنجر الاستصحاب. وأي معنى حينئذ؟ يعني حينئذ حصلنا الأثر بالوجدان بمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب. خب إذا عندك دليل وجداني تلجأ إلى دليل تعبدي، دليل الوجدان، الوجدان بعد قوي، واضح ولا؟ بعد شيء وجداني ما تحتاج إلى برهان. وهل هو إلا نحوان من تحصيل الحاصل؟ وهل هو يعني الاستدلال بالاستصحاب لكي تحصل الأثر؟ هذا تحصيل الحاصل الذي حصل من إجراء البراءة الشرعية العقلية. واضح إن شاء الله هذا الإشكال. حين الشهيد يجيب بجوابين، الجواب الأول مبنائي والجواب الثاني بنائي. الجواب الأول، نحن لا نبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن نرى حق الطاعة، نحن لا ندعي أن خصوص القبح والحجة وأما الظن والشك والاحتمال أنت مؤمن فيه، بل نقول بحجية مطلق الإنكشاف سواء كان قطعيا أو ظنيا أو احتماليا. واضح لها مثل حق الطاعة. انت لب اشكالك ايها المحقق الناهيني ان اجراء الاستصحاب تحققه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد يقول انا انكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ارى حق الطاعة. واضح هؤلاء. هذا اشكال مبنائي، المبنى يختلف، مبنى سيد الشهيد يختلف عن مبنى المحقق الناهيني والمشهور. واضح هؤلاء. والجواب القوي والجواب والإشكال القوي الذي يكون بنائي مو مبنائي، بناء على مبناكم يرد كذا. واضح أو لا؟ وإلا المبنى كل واحد يقول أنا مبنائي يختلف. لذلك جاء السيد الشريف جواب ثاني مبنائي، يقول بناء على مبناكم سلمنا سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد إجراء الاستصحاب له أثر، وهذا الأثر يختلف عن أثر قبح العقاب بلا بيان. كيف التفت إلى هذا الجواب دقيق وفيه نكتة لا تخلو من لطف؟ يقول التكليف المشكوك على نحوه: التكليف المشكوك على نحوه، النحو الأول: تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، ما وصلنا إذن فيه. والنحو الثاني: تكليف مشكوك وصل إذن الشارع في جواز مخالفته. افترض الآن لحم الأرنب، شككنا لحم الأرنب حلال أو حرام، ما هو التكليف المشكوك؟ جواز أكل لحم الأرنب. أحيانا لا يرد في هذه الحالة ماذا؟ نشك في جواز الترخيص. احنا نشك في جواز أكل لحم الأرنب ولم يرد فيه إذن، ما ندري هل الشارع جوز أكل لحم الأرنب، الشارع ما جوز أكل لحم الأرنب، ولا ندري قاعدة البراءة العقلية ولا عن أمتي ما لا يعلم. وأحيانا نلتفت: لحم الأرنب مشكوك الحرمة والحلية، لكن وصلنا إذن من الشارع باقتحام هذا الحكم المشكوك. الشارع أذن لنا في المخالفة، قال لنا إذا شككت في الحرمة يجوز أن تقتحم هذا الشيء المشكوك في حرمته. فرق موجود وما موجود، فرق بين تكليف مشكوك لم يرد فيه إذن وبين تكليف مشكوك ورد فيه إذن في المخالفة. واضح أو لا؟ أنا الآن أشوف الدعاء عند رؤية الهلال واجب لو مو واجب، أشك في الوجوب. أحيانا أقول هذا الوجوب وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لم يصل من الشارع إذن في مخالفة هذا الوجوب، ما وصلنا إذن. وأحيانا أقول لا، الشارع أوصل لنا الإذن بالمخالفة، قال كل شيء تشك في وجوبه يجوز أن ترتكبه ويجوز أن تتركه. فرق ومفارق، فرق بين التكليف المشكوك الذي لم يرد فيه إذن وبين التكليف المشكوك الذي ورد إذن في مخالفته. واضح ولا؟ لو ارتكبت تكليفا مشكوكا يقبح عقابك او لا؟ يقبح عقابك. تكليف مشكوك مو معلوم، الدعاء عند رؤية الهلال يشك في وجوبه، انت ماذا؟ ما دعيت عند رؤية الهلال، هنا عقابك قبيح او ليس بقبيح؟ قبيح. أيهما أعلى في درجة القبح؟ إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال مشكوكا ولم يردك إذن ستة ولم يردك ترخيص، أو إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال مشكوكا ووردك ترخيص في مخالفة هذا الشيء المشكوك، لا شك ولا ريب أن العقاب على التكليف المشكوك الذي ورد فيه إذن في المخالفة قبيح وأعظم طبعا، والتكليف المشكوك الذي لم يرد فيه إذن أقل قبحا. ملتفتين أو لا؟ مثال آخر: أكل لحم الأرنب، لحم الأرنب حلال أو حرام؟ هذا مشكوك فيه. أحيانا نقول في الشريعة ما جاءنا خطاب يقول كل شيء مشكوك، أنت ماذا؟ كل شيء مشكوك يجوز أن ترتكبه. فلم يرد إذنان، لم يرد ترخيصان. وأحيانا الشريعة تقول أيها المكلف أنا أريد أن أوسع عليك، أي شيء شفت وجوبه أو حرمته أنا أجزته لك، رخصتك في المخالفة، إذا شفت الوجوب أجوز إليك الترك، إذا شفت الحرمة أجوز إليك الاقتحام والإقدام. واضح ولا؟ إذا التكليف على نحوين، تكليف مشكوك لن يرد فيه ترخيص في المخالفة، وترخيص مشكوك ورد فيه الترخيص في المخالفة. واضح ولا؟ لو هذا المكلف خالف أكل لحم الأرنب، المولى أراد أن يعاقبه على أكل لحم الأرنب، متى تكون العقوبة أقبح؟ إذا كان المولى رخص له في المخالفة، أم إذا كان المولى لم يكن قد رخص في المخالفة، متى تكون العقوبة أشد قبحا؟ لا شك ولا ريب إذا كان المولى رخص. أعطيكم مثال عرفي وكمان عشر جسالة واضح أو لا. مثال عرفي، الأب يقول للابن يا ولدي إذا طلبت منك شيئان كإخبارك بالماء يجب عليك أن تمتثل، لكن إذا وصلك أمري فلا حول. هنا الأب على نحوين، أحيانا الأب أيضا يقول لابنه يا ولدي كل حكم وكل أمر من أوامر الشكري يجوز لك الخالفة، ينص يرخص في المخالفة في مخالفة المشكوك، فإذا أنت شكيت أنا أنبى ماي لو ما أنبى ماي وما جبت الماي يجوز لك ما تجيب الماي. أحيانا الأب يقول هكذا واضح ولا؟ وأحيانا الأب يقول إذا تيقنت أنني أريد الماء واضح ولا؟ يجب أن تحضر الماء. في هذه الحالة الابن شك ان الاب يريد ماء او لا، يعرف ان ابو يومي الساعة 7 يشرب ماء، شك لم يحضر الماء، هنا الاب رفع يده يريد يلطم الابن، عقابه هنا قبيح او ليس بقبيح؟ عقابه قبيح. لماذا؟ لان التكليف مشكوك، وجوب احضار الماء مشكوك. واضح هذا؟ متى تكون العقوبة أشد قبحا؟ إذا الأب لم يرخص في المخالفة، أو إذا كان الأب ناقص ورخص في المخالفة قال يا ولدي أي شيء تشك فيه وما تيقنت منه أنت مجوز ومخوز للمخالفة. في هذه الحالة لو لطم الأب ابنه لاحتج الابن، قال يا أبا أنت بنفسك قد قلت لي كل شيء تشك فيه أنت مرخص في مخالفته. واضح ولا؟ إذن العقاب على تكليف مشكوك لم يرد فيه إذنان أقل قبحا، والعقاب على تكليف مشكوك ورد الإذن في المخالفة ورد الترخيص في المخالفة أشد قبحان. التفتين أو لا؟ المسألة وضحت أو لا؟ عندنا عقابان في صورتين، العقاب الأول التكليف المشكوك الذي لم يرد فيه إذن في المخالفة، الصورة الثانية التكليف المشكوك الذي ورد إذن في جواز مخالفة هذا التكليف المشكوك. فلو عاقب المولى عبده على تركه التكليف المشكوك فإن عقاب المولى عبده على ترك التكليف المشكوك الذي لم يرد فيه إذن أقل قبحا من عقاب المولى عرضه على تكليف المشكوك ورد فيه الآية. واضح ولا؟ إذا اتضح هذا، قاعدة قبح العقاب بالأبيات تقول كل حكم مشكوك لم يرد فيه إذن يقبح عقابه. فقاعدة قبح العقاب بالأبيان تثبت القبح الأقل، الدرجة الأدنى من قبح العقوبة. والاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول كل حكم مشكوك شككت فيه قد رخصنا لك في مخالفته. واضح ولا؟ فالاستصحاب يقول يقبح العقاب على تكليف مشكوك رخصنا لك في مخالفته. اذا الاستصحاب ياتي بمزيه زائده، الاستصحاب يثبت الدرجه الاعلى من العقوبه، والبراءه تثبت الدرجه الادنى من العقوبه. فاذا توجد ثمره عمليه لاجراء الاستصحاب، إجراء الاستصحاب ليس تحصيلا للحاصل وإنما يؤتي مزية وهي الدرجة الأعلى من قبح العقوبة. واضح الكلام؟ اختصر وأعيد بصورة مقتضبة. التكليف على نحوين، تكليف المشكوك إما أن يرد فيه ترخيص في المخالفة أو لا يرد فيه ترخيص في المخالفة. المعاقبة على تكليف مشكوك لم يرد فيه ترخيص في المخالفة أقل، هذا العقاب قبحه أقل من العقاب على تكليف المشكوك ورد الإذن والترخيص في مخالفته. ومفاد البراءة أنه يقبح العقاب على تكليف مشكوك لم يرد فيه إذن، ومفاد الاستصحاب يقبح العقاب على تكليف ورد الإذن في مخالفته. فالاستصحاب يثبت قبح العقاب بدرجة أعلى، والبراءة تثبت قبح العقاب بدرجة أدنى. واضح الكلام إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. وهذا الاعتراف من قبل المحقق الناهيني غير صحيح لعدة اعتبارات، منها عدة ملاحظات. الجواب الأول جواب مبنائي، اختلاف في المبنى. إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سيد الشهيد ما يقبل قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم كما هو واضح من مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة يقول مع عدم حصول العلم، يعني يوجد ظن أو شك أو احتمال، يعني يوجد انكشاف، ومطلق الانكشاف حجة. إذن الأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم، الأثر المطلوب لابد من ورود الترخيص من الشارع لكي يتحقق. ومنها الأثر الثاني، الجواب الثاني، أنه حتى إذا الجواب الثاني هي جواب بنائي بناء على الإيمان بمبنى قاعدة قبح العقاب بالأبيات. ومنها جواب البنائي أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شك في أن قبح العقاب، الآن لاحظ الصورة الأولى، الصورة الأولى، إن قبح العقاب على مخالفة تكليف المشكوك مثل ماذا؟ التكليف المشكوك حرمة أكل لحم الأرنب، لم يصل إذن الشارع فيه، الشارع لم يصلنا منه إذن في المخالفة، الشارع لم يقل لنا كل تكليف تشكون فيه أذنت لكم في مخالفته، ما وردنا ترخيص. يقول ثابت، ما هو الثابت؟ قبح العقاب ثابت بدرجة أقل من قبحه، يعني قبح العقاب هذه الصورة الثانية على مخالفة
تكليف مشكوك، لكن هذا التكليف المشكوك مثل حرمة أكل لحم الأرنب قد بين إذن الشارع في مخالفته، يعني في جواز مخالفته، كما لو قال الشارع كل تكليف من تكاليفه تشك فيه أجزت لك أن تخالفه. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية. ما هي الدرجة الأعلى؟ يقبح العقاب على اقتحام تكليف مشكوك قد أذن الشارع ورخص في مخالفته. وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى. ما هي الدرجة الأدنى؟ قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لن يرد ترخيص في مخالفته، فليس هناك تحصيل للحاصل. يعني الاستصحاب ليس تحصيل للبراء، وإنما يعطي امتياز آخر فوق البراء. الاستصحاب يثبت القبح الأدنى الأعلى، والبراء تثبت القبح الأدنى. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقيمت على البراءة، الاعتراض على الاعتراضات على أدلة البراءة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.